بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الأخوة في هذا المجلس العلمي الذي نتدارس فيه معكم الرسالة المختصرة في مناسك الحج والعمرة التي ألفها الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ونسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، فارزقنا علما ينفعنا يا ذا الجلال والإكرام. ونبدأ القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يوم التروية. فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج من مكة، ويفعل عند إحرامه من الاغتسال والتنظف ولبس الإحرام كما فعل في الميقات، ثم ينوي الإحرام بالحج فيقول: لبيك حجا، ثم يلبي على الصفة السابقة، ويخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. قال رحمه الله: فصل. يوم التروية. فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج من مكة.
هذا المبحث عقده المصنف رحمه الله لأعمال يوم التروية. قال: فصل. يوم التروية. سمي يوم التروية وهو اليوم الثامن، سمي بذلك لأنهم كانوا يروون فيه الماء حيث لم يكن في منى ماء، فكانوا يروون الماء، وكانوا يتروون الماء هناك. ويذكر بعض الفقهاء كصاحب المغني أنه سمي يوم التروية لأن إبراهيم عليه السلام حينما رأى في المنام أنه يذبح ابنه، فلما استيقظ صار يروي في نفسه هل ذلك حلم أو هو حقيقة، فسمي حينئذ يوم التروية. وهذا القول ليس بصحيح. لماذا؟ لأن إبراهيم عليه السلام لغته العبرانية على قول كثير، وقيل لغته الكلدانية، وهذا الاشتقاق الذي يذكرونه ليس مناسبا لتلك اللغة، بل اشتقاق يوم التروية مأخوذ من روى يروي من لغة العرب ليس من لغة أخرى. ولهذا قلنا إن هذا القول ليس بصحيح. سمي إذن يوم التروية لأنهم كانوا يتروون فيه من الماء. قال رحمه الله تعالى: فإذا كان يوم التروية، كان هنا تامة، كان هنا تامة، وهي التي تكتفي بمرفوعها بفاعلها. فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج من مكة. الآفاقيون الذين أتوا للعمرة، الآفاقيون الذين أتوا للعمرة من خارج مكة بعد أدائهم للعمرة يمكثون في مكة، فإذا جاء يوم التروية فإنهم يحرمون بالحج، يحرمون بالحج. وهكذا أيضا أهل مكة يحرمون بالحج يوم الثامن وهو يوم التروية. وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر، فإنه قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، فركب النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى منى وصلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. إذن هذه هي السنة، أنه يحرم بالحج يوم الثامن وهو يوم التروية. قال نعم.
قال رحمه الله: ويفعل عند إحرامه من الاغتسال والتنظف ولبس الإحرام كما فعل في الميقات.
نعم، كما فعل في الميقات حينما أحرم للعمرة، فإنه اغتسل نعم وتنظف وتطيب، وكذلك في اليوم الثامن يفعل كما فعل في ذلك اليوم من الاغتسال والتنظف والتطيب، ويلبس الإحرام كما فعل في الميقات لعمرته قال نعم.
قال رحمه الله: ثم ينوي الإحرام بالحج فيقول: لبيك حجا، ثم يلبي على الصفة السابقة.
قال: ثم ينوي الإحرام بالحج فيقول: لبيك حجا، لأنه متمتع فينوي بقلبه الحج ثم يقول: لبيك حجا. وهذا ليس من التلفظ بالنية كما قلنا، بل هو إخبار عن نسكه: لبيك حجا. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما لبى، قال: لبيك اللهم حجا وعمرة، فهذا نسك نعم، فيلبي به يقول: لبيك حجا، وليس هو النية، لم يقل: اللهم إني نويت أن أحج، بل يقول: لبيك حجا، ثم يلبي على الصفة السابقة. الصفة السابقة ما هي؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه هي التلبية السابقة التي لبى بها، وقلنا إن هذه الصيغة هي أكمل صيغ التلبية، أكمل صيغ التلبية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين وغيره، وكذلك يأتي بالصيغ الأخرى التي ذكرناها: لبيك إله الحق، هذه جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج، كما جاء ذلك عن الصحابة، وجاء أيضا عن أنس رضي الله عنه أنه يقول: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. فينوع بين هذه الصيغ، لأن التنويع فيه تنشيط للقلب، وفيه أيضا إحياء للسنة، فيلبي. ومر معنا متى يلبي، وذكرنا لكم ما جاء عن السلف في التلبية، أنهم كانوا يلبون أدبار الصلوات، وإذا هبطوا واديا أو علوه، وإذا التقوا بالرفاق، يعني إذا التقوا فيما بينهم، وهكذا عند المسير. وجاء عن ابن عمر أنه يلبي راكبا ونازلا ومضطجعا. فالتلبية هي شعار الحج، هي شعار الحج. وقلنا إنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والثج. العج هو التلبية نعم، والثج هو إراقة الدماء، دماء الهدايا والضحايا نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويخرج إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء ذكر ذلك في حديث جابر، في حديث جابر، فيصلي هناك الظهر والعصر، الظهر والعصر بعد نعم أن دخل في النسك ولبس ملابس الإحرام، وكذلك المغرب والعشاء والفجر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الوقوف بعرفة، فإذا طلعت الشمس سار من منى إلى عرفة وشعارهم التلبية، فإذا وصل إلى عرفة وصلى الظهر والعصر وقف بها مستقبل القبلة خاضعا خاشعا لله تعالى، يدعو الله بكل ما أحب من خير الدنيا والآخرة، ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا يزال يذكر الله ويدعوه ويتضرع إليه حتى تغرب الشمس. قال رحمه الله: الوقوف بعرفة، فإذا طلعت الشمس سار من منى إلى عرفة.
يقول رحمه الله: الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، ركن الحج الأعظم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة. وهذا أسلوب حصر، وهذا فيه إشارة إلى أن الوقوف بعرفة هو أعظم أركان الحج. والوقوف بعرفة يكون في اليوم التاسع، وعرفة سميت بذلك، قيل لأن الله عز وجل يعرف الخلائق بمغفرته، يعني يطيبها بمغفرته، كما قال جل وعلا: ويدخلهم الجنة عرفها لهم. هذا على أحد التفسيرين، قيل عرفها لهم طيبها لهم، وذكرت تعليلات أخرى في تسمية هذا المكان الذي هو سعيد عرفة. وعرفة من المشاعر، ولكنها مشعر حلال، ليست مشعرا حراما بل هي مشعر حلال. وقوله رحمه الله: فإذا طلعت الشمس سار من منى إلى عرفة. إذا طلعت الشمس سار من منى إلى عرفة، وهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم، فإنه لما طلعت الشمس من اليوم التاسع سار راكبا إلى عرفة، وضربت له قبة بنمرة، نمرة قبل عرفة وليست من عرفة، فضربت النبي صلى الله عليه وسلم القبة يعني الخيمة، وبقي بنمرة حتى زالت الشمس. فلما زالت الشمس سار إلى عرنة، وادي عرنة، ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس في ذلك المكان في عرنة، وليست عرنة من عرفة، عرنة واد ليست من عرفة باتفاق العلماء. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس خطبة عظيمة، ذكرهم فيها بأصول الدين وبمهمات الشرائع، وذكرهم بحرمة الدماء والأموال والأعراض، وذكرهم في النساء واستوصى بهن خيرا، وذكر أن ما كان من أمور الجاهلية فهو موضوع تحت قدمه صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ربا الجاهلية، و ذكر عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف أمورا عظيمة، ولهذا سميت خطبة الوداع، سميت خطبة الوداع. وقال لهم عليه الصلاة والسلام: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، يشير بأصبعه ثم ينكت بها عليهم. ولما خطب بهم عليه الصلاة والسلام في ذلك المكان صلى بهم الظهر والعصر بأذان واحد وبإقامتين، بأذان واحد وبإقامتين. فجمع عليه الصلاة والسلام بين الصلاتين الظهر والعصر. لماذا؟ قيل ليتفرغ الناس بالدعاء وسؤال الله في ذلك اليوم العظيم، في ذلك اليوم العظيم. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وشعارهم التلبية،
يعني في حال سيره عليه الصلاة والسلام من منى إلى عرفة كان شعاره التلبية: لبيك اللهم لبيك إلى آخره. وكذلك كان أيضا من الصحابة من يكبر: الله أكبر، الله أكبر، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة، ومنا المهل، يعني بالتلبية، ومنا المكبر، منا المهل ومنا المكبر، رواه مسلم. وكذلك جاء في حديث أنس قال: كان يهل منا المهل ويكبر المكبر، ولا ينكر على المهل ولا ينكر على المكبر. جاء هذا في الصحيحين. إذن هنالك التلبية وهنالك أيضا التكبير، وهذا كله يرجع إلى ما ذكرنا لكم من الذكر الذي هو معلم الحج، معلم الحج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا وصل إلى عرفة وصلى الظهر والعصر وقف بها مستقبل القبلة خاضعا خاشعا لله تعالى.
نعم. يقول: فإذا وصل إلى عرفة وصلى الظهر والعصر، مر بنا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر والعصر أنه صلاهما أين؟ وين صلى؟ في عرنة، صلى الظهر والعصر النبي عليه الصلاة والسلام في عرنة. نعم، هذه هي سنته صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر، ولكن لا بأس أن يصلي يصليهما في عرفة، لا بأس، لأنه يعني كما هو معلوم الناس في هذه الأيام مرتبطون مع الحملات الحج ومع الجماعات والأصحاب فقد لا يتيسر له أن يصلي في عرنة، فيصلي الظهر والعصر في عرفة، مع أن من العلماء من لا يرى دخول عرفة قبل الظهر، قبل زوال الشمس، حتى قال النووي رحمه الله: دخول عرفات قبل الظهر والعصر خلاف السنة. ولكن الأمر إن شاء الله واسع، الأمر في هذا واسع، لا سيما مع وجود كما قلنا الحملات والازدحام وكثافة الحجاج، فلا بأس لو دخل عرفات قبل صلاة الظهر فيصلي. قال: فإذا وصل إلى عرفة وصلى الظهر والعصر وقف بها مستقبل القبلة، مستقبل القبلة، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث جابر أنه أمر بالقصوى فوحلت له عليه الصلاة والسلام فدخل عرفة،
وجعل بطن ناقته إلى الصخرات عند الجبل، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم، وهذه هي السنة لمن أراد أن يقف بعرفة، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إن تيسر له ذلك، وإلا فيقف في أي مكان من عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وهذا من توسيعه صلى الله عليه وسلم على الناس، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. فمن تيسر له أن يقف في المكان الذي وقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام فذلك حسن وهو السنة، وإلا يقف في أي مكان في عرفة في أولها وآخرها، والسنة أن يقف بها مستقبل القبلة، أن يقف مستقبل القبلة حتى يدعو. والصخرات الواردة في حديث جابر أحسن من حدد موقعها وذكره ووقف عليه الشيخ ابن جاسر رحمه الله، صاحب منسك مفيد الأنام، في تحرير أحكام الحج إلى بيت الله الحرام. والشيخ ابن جاسر كان مقيما بمكة رحمه الله، وقد وقف وحدد مكان الصخرات، وذكر أن العلماء لم يضبطوها ضبطا دقيقا، فقال رحمه الله: أحسن ما ظهر لي في تحديد الصخرات وفي موقف النبي عليه الصلاة والسلام أنه وقف جنوب الجبل، جبل عرفة المسمى جبل إيلال، ويسميه بعض الناس، وهذه وقعت في كتب بعض أهل العلم، يسمونه جبل الرحمة، وليس لهذه التسمية أصل، ليست لهذه التسمية أصل، حتى ولو وردت في كتب بعض الفقهاء وفي بعض كتب المناسك، فهذا يسمى جبل عرفة ويسمى جبل إيلال، جبل إيلال على وزن هلال، ويسميه بعض العامة جبل القرين، ولا يشرع صعود الجبل، صعوده غير مشروع، ولو كان مشروعا لصعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه ورقي الجبل، فلما لم يفعل ذلك دل أنه ليس من السنة صعوده. إذن الصخرات هي جنوب الجبل، وموقف النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشيخ ابن جاسر رحمه الله قال: جعل الجبل عن يمينه، نعم، وبطن ناقته نحو الصخرات، وهو عليه الصلاة والسلام راكب فوق ناقته القصوى، واستقبل القبلة، وحبل المشاة بين يديه. ما معنى حبل المشاة؟ حبل المشاة هو طريقهم الذي يسيرون عليه، وسمي الطريق حبلا، سمي طريق المشاة حبلا لأنه يشبه الحبل حيث يسير عليه الناس، والحبل في الأصل هو الجبل الرملي الصغير، وسمي طريق المشاة حبلا تشبيها له بهذا الحبل، فهذا هو تحديد الصخرات كما ذكره الشيخ ابن جاسر رحمه الله، هذا أظهر ما قيل في تحديدها. والشيخ ابن جاسر رحمه الله معاصر، وقف على هذا الموضع وحدده، توفي الشيخ سنة 401 في مكة رحمة الله عليه. فالحاصل أن من وقف بعرفة في أي مكان منها فقد أصاب السنة وتم حجه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يدعو الله بكل ما أحب من خير الدنيا والآخرة، ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا يزال يذكر الله ويدعوه ويتضرع إليه حتى تغرب الشمس.
يقول رحمه الله: وقف بها مستقبل القبلة خاضعا خاشعا لله، خاضعا خاشعا، خاضعا يعني بقلبه يخضع لله ويستكين، لأنه في موقف تضرع بين يدي الله، يرجو من الله مغفرة ذنوبه وستر عيوبه، وأن يتقبل حجه ويجعله حجا مبرورا، واقف في ذلك الموقف العظيم، لأن يوم عرفة يوم تقال فيه العثرات وتجاب فيه الدعوات، والله عز وجل يباهي بأهل الموقف، يباهي بهم، يقول: انظروا أتوني شعثا غبرا ضاحين، ماذا يريدون؟ فيغفر الله لهم. ولهذا قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، قال: قوله في الحديث يباهي بهم فيه دليل على أن أهل الموقف يغفر لهم، لأن الله لا يباهي بأهل الخطايا، لأن الله لا يباهي بأهل الخطايا. وهذا القول من الحافظ رحمه الله يعني اجتهاد منه، وهو يدل على أن ذلك اليوم يوم عظيم عند الله عز وجل، ولهذا يقف فيه متضرعا خاشعا لله عز وجل، يدعو الله بكل ما أحب من خير الدنيا والآخرة، من خير الدنيا والآخرة، يقول: اللهم اغفر لي ذنوبي، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي، وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان، واجعلني من الراشدين، اللهم نور بصيرتي، اللهم اختم لي حياتي بالصالحات، اللهم استعملني في طاعتك، اللهم وفقني لمرضاتك، ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال أنس رضي الله عنه: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولما جاء الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، فعلمني ما أقول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فالحاصل أنه في ذلك اليوم يكثر من دعاء الله عز وجل ومن ذكره، ولا بأس أن يقرأ الدعاء إذا كان يعني لا يحفظ الأدعية، يأخذ من كتب الأدعية المعتبرة الموثوق بها، ثم يدعو الله عز وجل بكل خير، يدعو له ولأهله ولمن استوصاه، ويدعو للمسلمين، فإن الدعاء للمسلمين فيه فضل عظيم، فيه فضل عظيم، حتى إنه ورد أن من دعا واستغفر للمسلمين فإنه يغفر له بعدد المسلمين الذين سأل الله المغفرة لهم، وفضل الله عز وجل واسع. قال: ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الدعاء جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في جامع الترمذي قال: أفضل الدعاء، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه كلمة التوحيد، تجديد للتوحيد في القلوب، إعلان بالتوحيد، إعلان بالتوحيد، وأنه لا معبود حق إلا الله عز وجل. يعني يقول يا ربي لا أعبد أحدا غيرك، يا ربي لا إله إلا أنت، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي، وهو على كل شيء قدير. فهذا يكثر من ذكره في ذلك اليوم، والاشتغال بالذكر أيضا له فضل عند الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، أفضل ما أعطي السائلين. فلا يستهان بذكر الله في ذلك اليوم، ولا ينصرف العبد إلى الدعاء كلية ويدع الذكر، بل ينوع ويذكر الله عز وجل ويثني على الله عز وجل بما هو أهله، ويحرص على الأدعية الواردة في الكتاب والسنة، في الكتاب والسنة، وأيضا يثني على الله عز وجل. يقول الشاعر إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه عن تعرضه الثناء، كفاه عن تعرضه، يعني يكفيه عن أن يسألك ثناؤه عليك، يكفيك عن أن يسألك ثناؤه عليك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيدعو في ذلك اليوم الذي تقال فيه العثرات وتجاب فيه الدعوات. ولهذا جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، من يوم عرفة، وإنه ليدنو جل وعلا ثم يباهي بأهل الموقف الملائكة فيقول ماذا أراد هؤلاء، ماذا أراد هؤلاء. رواه مسلم وغيرهم. فهذا يدل على فضل الدعاء، وأن الله عز وجل في ذلك اليوم يعتق فيه من النار. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار. ويوم عرفة يوم الرحمة، يوم تنزل الرحمة من الله عز وجل على عباده. ولهذا جاء في الحديث أنه ما رؤي الشيطان يوما هو أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيض منه في يوم عرفة، إلا ما رؤي يوم بدر، إلا ما رؤي يوم بدر. فالشيطان في ذلك اليوم يصيبه ما يصيبه من الغيظ والكمد والحسرة لما يرى من تنزل رحمات الله جل وعلا على عباده. فيجتهد العبد في ذلك اليوم في الدعاء والاستغفار والبكاء والتضرع ليحرص على اغتنام ذلك اليوم، وما يدري ربما لا يعود إلى ذلك الموقف مرة أخرى، قد لا يتيسر له الحج وقد يكتب في عداد أهل القبور. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم. فعلى المسلم أن يحرص ويجتهد في دعاء الله عز وجل في ذلك اليوم، ولا ينشغل في المجالس وفي الأحاديث مع أصحابه ومع زملائه، لأن ذلك اليوم إن هو إلا ساعات قليلة وسرعان ما تنقضي، سرعان ما تنقضي، ولا يبقى إلا الذكرى الطيبة في نفوس من جاءوا إلى ذلك المكان. فاحرص يا عبد الله على أن تكون من العتقاء من النار في ذلك اليوم الذين اعتق الله رقابهم من النار. وما تدري، ربما تدرك في ذلك اليوم دعوة يجيب الله فيها دعوتك وتكون من السعداء، تكون من السعداء في حياتك كلها. قال: ولا يزال يذكر الله ويدعوه ويتضرع إليه، لا يزال يعني في مكانه ذاك حتى تغرب الشمس، حتى تغرب الشمس. وهذا هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال في حديث قال جابر قال: لم يزل واقفا حتى غربت الشمس، لم يزل واقفا حتى غربت الشمس وظهرت وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، فغربت الشمس وحينئذ ينتهي الوقوف بالنسبة لأهل الموقف الذين وقفوا. إذا غربت الشمس ينطلقون بعد ذلك إلى مزدلفة. وأما يوم عرفة وحكم الوقوف فهو باق إلى طلوع الفجر كما سيأتي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المبيت بمزدلفة، فإذا غربت دفع منها، أي من عرفة إلى مزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء، فإذا صلى الفجر وقف عند المشعر الحرام وهو الجبل الذي عليه المسجد، فدعا وذكر الله حتى يسفر جدا.
قال رحمه الله: المبيت بمزدلفة. مزدلفة سميت بذلك لأنها تزدلف بالناس من منى إلى عرفة، والعكس تزدلف بهم من عرفة إلى منى، يعني تقربهم، لأن معنى الازدلاف في اللغة القرب. وقوله المبيت بمزدلفة، إذا انصرف من عرفة فإنه يتوجه بعد ذلك إلى مزدلفة، ومزدلفة يفصل بينها وبين عرفة الوادي، وادي عرنة، والمشاعر يفصل بين كل مشعر ومشعر فاصل برزخ، فبين عرفة ومزدلفة وادي عرنة، وبين مزدلفة ومنى وادي محسن. والمبيت بمزدلفة، المبيت بمزدلفة من مناسك الحج. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في المبيت بمزدلفة، فقيل إنه ركن، قيل إنه ركن لا يتم الحج إلا به، وقيل إنه سنة، إنه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بمزدلفة وجاء عنه هذا فعلا ولم يجئ بها قولا، لم يقل كما قال الحج عرفة، وقالوا مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. والقول الثالث وهو الصحيح أن المبيت بمزدلفة واجب، أن المبيت بمزدلفة واجب، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم دل على الوجوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم بات بمزدلفة وقال لتأخذوا عني مناسككم. وليس المبيت بمزدلفة ركنا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر، نعم، فقد أدرك الحج. من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. معنى هذا الحديث أنه لو أدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر بدقائق بدقائق. نعم وقف بعرفة ثم أذن الفجر يعتبر أدرك عرفة أو لا؟ أجيبه أدرك عرفة. طيب أذن الفجر وهو بعرفة ذهب إلى مزدلفة، هل بقي في وقت المبيت شيء؟ ما بقي. إذن لو كان المبيت بمزدلفة ركنا لا لنبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل من أدرك عرفة قبل أن تطلع الشمس. إذن معلوم فيفهم من هذا الحديث أن المبيت بمزدلفة ركن واجب من واجبات الحج. قال
قال رحمه الله فإذا غربت دفع منها أي من عرفة إلى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء.
نعم قال فإذا غربت أي الشمس دفع منها أي من عرفة إلى مزدلفة كما دل على ذلك حديث جابر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما غربت الشمس خرج من عرفة وأردف معه أسامة ابن زيد وجعل في مسيره عليه الصلاة والسلام يشنق للقصواء الزمام ويقول السكينة 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 السكينة، يعني حتى لا يؤذي الناس بعضهم بعضا لا سيما الراجلة المشاة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فإذا صلى الفجر وقف عند المشعر الحرام وهو الجبل الذي عليه المسجد فدعا وذكر الله حتى يسفر جدا.
يقول فصلى بها المغرب والعشاء، فصلى بها الضمير يعود على ماذا؟ الضمير المجرور. فصلى بها على مزدلفة المغرب والعشاء أي يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين، بأذان واحد وإقامتين كما ثبت ذلك في حديث جابر رضي الله عنه. وثبت أيضا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى المغرب والعشاء اضطجع عليه الصلاة والسلام حتى طلع الفجر، اضطجع في مزدلفة حتى طلع الفجر. وبعض أهل العلم أخذ من هذا الحديث أن القيام صلاة الليل لا تشرع بمزدلفة، لا تشرع بمزدلفة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع حتى طلع الفجر وعليه فلا يشرع القيام ليلة مزدلفة ولا الوتر ولا الوتر. والصحيح نعم الصحيح أن القيام أن ليلة مزدلفة كغيرها من الليالي، أن ليلة مزدلفة كغيرها من الليالي، ونحن نبقى على استصحاب الأصل. والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل وكان يوتر كل ليلة، أليس كذلك؟ فنحن نستصحب الأصل. وكون جابر يقول ثم اضطجع حتى طلع الفجر لا يعني هذا أنه ترك قيام الليل. فإذا من كانت له عادة في قيام الليل والوتر فإنه يقوم ليلة مزدلفة، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ قلوا بلى. إذن هذا هو القول الصحيح. فنحن نستصحب الأصل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع الوتر لا حضرا ولا سفرا. ثم أيضا ثبت عن بعض الصحابة أنه قام ليلة مزدلفة يصلي، قام ليلة مزدلفة يصلي. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها لما كانت في مزدلفة كانت تصلي ثم تقول لغلام لها: هل طلع الفجر؟ هل غاب القمر؟ فيقول: لا. ثم ترجع تصلي، ثم رجعت إليه وقالت: هل غاب القمر؟ قال: لا. ثم رجعت تصلي مرتين. فهذا يدل على أن ليلة مزدلفة كغيرها من الليالي. فمن كانت له عادة في قيام الليل والوتر فإنه يصلي في ذلك المكان ومن أراد أن يصلي أيضا ممن ليست له عادة فيصلي. بعض الناس يبقى ساهرا تلك الليلة، نقول له صلي حتى ولو لم يكن من أهل قيام الليل، لكنه يصلي لا على أن هذه الصلاة خاصة بمزدلفة، بل هي من مطلق النوافل وأهل مزدلفة يبقون فيها السنة، يبيتون حتى يطلع الفجر وليس بالضرورة أنه ينام، إن كان جاءه النوم ينام حتى ولو بقي مستيقظا، فالسنة أن يبقوا إلى طلوع الفجر. ويباح للضعفة من الناس كالشيوخ كبار السن والنساء والأطفال والمرضى وأصحاب العاهات كالعمى والعرج ونحو هؤلاء، يباح لهم عند جمهور العلماء أن ينفروا بعد نصف الليل، بعد منتصف الليل يباح لهم النفرة، فلهم ذلك عند جمهور أهل العلم. والأفضل أيها الإخوة ألا ينفروا إلا بعد مغيب القمر، كما دل على ذلك حديث من؟ حديث أسماء الذي ذكرناه لكم بعد مغيب القمر. ومغيب القمر يكون في الثلث الثالث من الليل، يكون في أول الثلث الثالث متى من الليل، يجعل الليل ثلاثة أثلاث، والثلث الثالث هو عنده يغيب القمر. فأنت انظر، إذا غاب القمر فانفر، إذا كنت من الضعفة وكنت محتاجا إلى النفرة. وهكذا من كان مرتبطا مع هؤلاء الضعفة، كان يكون أبا لهذا الشيخ، أو يكون قيما لهذه المرأة، أو يكون مصاحبا لهذا المريض، فهؤلاء يباح لهم أن ينفروا معهم، أليس كذلك؟ إذن يباح لهؤلاء أن ينفروا بعد مغيب القمر وأيضا من الأدلة على جواز النفرة بعد مغيب القمر أو بعد منتصف الليل على قول جمهور أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لسودة وكانت امرأة ثبطة يعني ثقيلة، فأذن لها أن تنفر قبل حطمة الناس وهذا جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، وقالت: أحببت أن أنفر مع سودة، ولو استأذنت كما استأذنت لكان هذا أحب إلي من مفروح به يعني كانت تريد أن تفعل كما فعلت سودة بأن تنفر بعد مغيب القمر. فإذا هذه هي السنة في مزدلفة أن يبقوا إلى متى؟ نعم نعم الضعفاء بعد مغيب القمر وبعد منتصف الليل على قول الجمهور. ولغيرهم نعم يبقون إلى أن يطلع الفجر. وأيضا ممن نفر من مزدلفة قبل طلوع الفجر عبد الله بن عباس وكان صغيرا، قال كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من جمع بليل، من جمع، جمع هي مزدلفة، وسميت جمعا لأن الناس يجتمعون بها. فإذا يبقون في مزدلفة إلى طلوع الفجر ثم نعم.
قال رحمه الله باقي المناسك.
لا، فإذا صلى الفجر،
قال رحمه الله فإذا صلى الفجر وقف عند المشعر الحرام وهو الجبل الذي عليه المسجد فدعا وذكر الله حتى يسفر جدا.
نعم، يقول فإذا صلى الفجر، أين صلاها؟ في مزدلفة. فإذا صلى الفجر وقف عند المشعر الحرام. المشعر الحرام جبل صغير معروف في مزدلفة ويسمى جبل قزح، وهذا الجبل أقيم عليه المسجد الآن، فالمسجد الآن الذي في مزدلفة أقيم على الجبل، وهذا الجبل كان يسمى جبل قزح، وهذا المكان يسمى المشعر الحرام، وسمي مشعرا لأنه من علامات الحج، وكل علامات الحج مواضع الحج تسمى مشاعر، تسمى مشاعر، وسمي حراما نعم لأنه من منطقة الحرم، من منطقة الحرم، ويقابل الحرام الحلال كما قلنا في عرفة، عرفة مشعر حرام أو حلال؟ مشعر حلال، مشعر حلال. وقوله عند المشعر الحرام، إذن إذا صلى الفجر وقف عند المشعر الحرام، فيأتي هذا الجبل إن تيسر له فيرقاه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال وقفت ها هنا، وجمع كلها موقف، يعني مزدلفة كلها موقف، فتقف في أي مكان في مزدلفة، في أي مكان في مزدلفة. قال فدعا،
قال رحمه الله فدعا وذكر الله حتى يسفر جدا،
هذا بعد صلاة الفجر. إذا صليت الفجر في مزدلفة نعم، قال فدعا وذكر الله حتى يسفر جدا، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر. فإذا صليت الفجر نعم تدعو الله بعد الصلاة وتذكر الله وتكبر الله عز وجل وتسأله من خير الدنيا والآخرة حتى تسفر جدا، يعني حتى تدخل في الإسفار، في وقت الإسفار، ثم قبل أن تطلع الشمس، قبل أن تطلع الشمس تنفر من مزدلفة، تطلع منها. وإنما قلنا قبل طلوع الشمس لمخالفة أهل الجاهلية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفر من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس، لأن أهل الجاهلية كانوا لا ينفرون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، أشرق ثبير يعني يا ثبير، كيما نغير يعني كي نغير، ويريدون بالإغارة النحر، يريدون النحر، لأنهم كانوا على مناسك، بقية مناسك من مناسك إبراهيم لكنها اختلطت بجاهليتهم وبدعهم. وثبير جبل بمكة، جبل بمكة، وإذا طلعت الشمس رؤيا هذا الجبل وأسفر هذا الجبل، فمن هنا كانوا يقولون أشرق ثبير يعني بطلوع الشمس، كيما نغير، ويريدون بالإغارة النحر. فنحن أهل الإسلام أمرنا أن نخالفهم، أمرنا أن نخالفهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فأمرنا نحن المسلمين أن نخالف أهل الجاهلية، كما أمرنا أن نخالف الكفار في شعائرهم وفي عاداتهم. فمن هنا أمر الحاج أن ينفر من مزدلفة قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باقي المناسك ثم يدفع إلى منى، فأول ما يبدأ به يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ويقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. فإذا حلق حل من إحرامه ولبس ثيابه ولم يبق عليه إلا طواف الحج وسعي الحج، والأولى أن يبادر إلى ذلك، فإن أخره يوما أو يومين فلا بأس، ويبيت بمنى ليلتين إن تعجل وثلاث ليال إن تأخر، ويرمي الجمرات الثلاث في أيام منى، والله أعلم، وصلى الله على محمد وسلم. قال رحمه الله: باقي المناسك ثم يدفع إلى منى.
يقول: باقي المناسك أي مما يجب فعله، مما يجب فعله ومما يلحق بما مضى، مما يلحق بما مضى. قال: ثم يدفع إلى منى، يدفع يعني من مزدلفة إلى منى. عندكم منى منونة ولا لا؟ مصروفة، منى هذه مصروفة، سمع صرفها، سمع صرفها، وإلا فهي لا تصرف في الأصل للعلمية والتأنيث، لكنها مصروفة سماعا. ولهذا قال صاحب الملحة، ملحة الإعراب، لمن ملحة الإعراب؟ للحريري أبي القاسم رحمه الله، قال: وليس مصروفا من البقاع إلا بقاع جئن في السماع، مثل حنين ومنى وبدر وواسط ودابق وحجر. وليس مصروفا من البقاع إلا بقاع جئن في السماع، يعني سمع عن العرب، مثل حنين ومنى، هذا الشاهد، وبدر وواسط ودابق وحجر. قال: ثم يدفع إلى منى، يعني بعد مزدلفة، فأول ما يبدأ به يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، بسبع حصيات. هذه جمرة العقبة لها خصائص، جمرة العقبة في يوم العاشر لها خصائص، من هذه الخصائص نعم أنها تقطع عندها التلبية، تقطع عندها التلبية، لأنه يلبي ليس كذلك، فيقطع التلبية ليكبر. ومنها أنها ترمى وحدها، ترمى وحدها في اليوم إيش؟ إيه نعم. ومنها أيضا من الخصائص أن وقت الرمي يبدأ عندها متى؟ من متى يبدأ؟ قبل، من طلوع الفجر ولا لا؟ وأيضا يباح للضعفة أن يرموا قبل طلوع الفجر، فإذا وقتها يختلف عن بقية الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر. هذا من خصائصها. ومن خصائصها أيضا أنه بعد الرمي نعم يتحلل. ومعرفة خصائص المناسك وخصائص المعالم هذا من الفقه، أليس كذلك؟ من الفقه، مما يقرب الفقه لطالب العلم. قال: فأول ما يبدأ به يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات. كيف يرميها؟ السنة يرميها نعم جاعلا منا عن يمينه، منا عن يمينه، والبيت عن يساره، البيت عن يساره. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين أن ابن مسعود رضي الله عنه نعم رمى على هذا المثال، رمى وجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني هذا مقام النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تيسر له أن يرمي على هذه الصفة فهذه السنة، وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فيرمي من أي جهة كان، من أي جهة كان فيرمي من أي جهة، والمهم ألا يؤذي الناس، ألا يؤذي وألا يزاحم، ألا يزاحم بما فيه الإيذاء. قال: يكبر مع كل حصاة، يكبر مع كل حصاة يرميها. دليل ذلك أيضا ما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رماها أي جمرة العقبة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، يكبر مع كل حصاة. قال المؤلف رحمه الله: ويقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. هذا جاء عند ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه رمى جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم يقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. ثم قال: هكذا صنع الذي أنزلت عليه سورة البقرة، الذي أنزلت عليه سورة البقرة. ولكن هذا الحديث أيها الإخوة حديث ضعيف، فيه من تكلم فيه، ولهذا ضعفه العلماء رحمهم الله. والذي ثبت في هذا ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، جاء عن ابن عمر عند الطبراني في كتاب الدعاء، في كتابه الدعاء، فصح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا رمى الجمار قال مع كل حصاة: الله أكبر، اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا فقط، وذنبا مغفورا. هذا ثبت عن ابن عمر مع كل حصاة: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. فهذا جاء عن ابن عمر، فإذا أردت أن تقوله فهذا جاء عن صحابي، جاء عن صحابي. وقال
قال رحمه الله: فإذا حلق حل من إحرامه ولبس ثيابه ولم يبق عليه إلا طواف الحج وسعي الحج، والأولى أن يبادر إلى ذلك.
يقول رحمه الله: فإذا حل، فإذا حلق حل من إحرامه بعد أن يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ماذا يفعل؟ يحلق، يحلق. وإذا حلق رأسه أو قصره، والحلق أفضل، نعم، يكون قد حل من، يكون قد حل من إحرامه، لأنه فعل شيئين، فعل شيئين: الرمي والحلق أو التقصير، فيكون قد حل من إحرامه. وهذا التحلل هو التحلل الأول، ويسمى التحلل الأصغر، الأصغر، فيكون قد حل له كل شيء حرم عليه بعد الإحرام إلا النساء. فهذا أيها الإخوة بالنسبة للمتمتع الذي يتحدث عنه المصنف رحمه الله، ومثله المفرد إذا رمى وحلق حل. أما القارن فالأفضل له بعد الرمي ماذا؟ أن ينحر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا فرمى ثم نحر بيده 63 وأعطى الباقي عليا رضي الله عنه. ولهذا لما سألت حفصة النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن الناس يعني قد حلوا ولم من العمرة ولم تحل أنت، قال إني قلدت هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أنحر. قال ولبس ثيابه لأنه قد تحلل، فيلبس الثياب ولم يبق عليه إلا طواف الحج وسعي الحج. الحديث هنا كما قلنا عن المتمتع، أليس كذلك؟ فيكون بقي عليه طواف الحج هذا يسمى طواف الزيارة، أليس كذلك؟ يسمى طواف الزيارة. لماذا سمي طواف الزيارة؟ لأن الناس جاءوا إلى البيت يزورونه بعد إقامتهم بمنى، ويسمى أيضا طواف الإفاضة لأن الناس يفيضون فيه إلى البيت العتيق بعد المناسك. وقال وطواف الحج، سمي طواف الحج لأنه من أركان الحج ولا يتم الحج إلا به. قال وسعي الحج بعد أن يطوف يسعى، وهذا هو أيضا سعي الحج. طيب هذا بالنسبة للمتمتع. وأما المفرد والقارن إذا كان قد سعيا أول ما جاء إلى مكة، هل يسعيان مرة أخرى؟ لا، لأن السعي تقدم. طيب والطواف الذي طافه القارن والمفرد أول ما قدم يسمى طواف القدوم، ولا يصلح أن يكون هذا الطواف طواف الحج، انتبه. نعم، لأن طواف الحج لا يبدأ وقته إلا بعد طلوع الفجر من يوم النحر اليوم العاشر. طواف الحج، طواف الزيارة، طواف الإفاضة متى يبدأ وقته؟ بعد الفجر. ما الدليل عليه؟ الدليل أيها الإخوة ما جاء في حديث أسماء أنها لما رمت الجمرة بعد نفرها من مزدلفة ذهبت إلى مكة إلى البيت، ثم بقيت هناك حتى صلت الفجر، فلما صلت الفجر طافت طواف الحج، طواف الإفاضة، طواف الزيارة، فدل على أن طواف الإفاضة وقته بعد طلوع الفجر لأنه من أعمال يوم النحر، فلينتبه لذلك. وهذا ننبه عليه أصحاب الحملات الذين يأتون بالحجاج بعد أن يرموا بعد منتصف الليل يأتون إلى مكة ويجعلهم يطوفون. نقول لا، لا يطوفون إلا بعد طلوع الفجر. واضح ذلك؟ نعم. قال والأولى أن يبادر إلى ذلك. المشار إليه ماذا؟ أن يبادر إلى ذلك. ما هو المشار إليه؟ الطواف والسعي. إيه نعم. فالمشار إليه هو القريب، هذه قاعدة عند أهل العربية، مرجع الإشارة إلى القريب، مثل الضمير تماما، الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، واسم الإشارة يرجع إلى أقرب مذكور. قال والأولى أن يبادر إلى ذلك، يعني إلى الطواف والسعي، إلى الطواف والسعي. دليله قول ابن عمر في الصحيحين، قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. أفاض متى؟ أفاض يوم النحر. وهذا أيضا من الأدلة على أن طواف الإفاضة من أعمال يوم، من أعمال يوم النحر. فطاف عليه الصلاة والسلام طواف الإفاضة. وقوله والأولى أن يبادر إلى ذلك، فإن أخره يوما أو يومين فلا بأس، إن أخر طواف الإفاضة نعم والسعي يوما أو يومين يقول جائز. ومن أهل العلم من قال يجوز أن يؤخره الشهر كله، وبعض العلماء قالوا إن وقت طواف الإفاضة والسعي مفتوح إلى ما شاء الله أو إلى ما شاء هذا الحاج. والأولى كما قال المصنف رحمه الله أن يبادر إلى ذلك لما فيه من إتمام الحج، ولما فيه من إبراء، من إبراء الذمة. ولو أخره يوما أو يومين أو ثلاثة لا بأس بذلك، لكن لا يؤخره إلا من كان له عذر، من كان له عذر كالمريض نعم، وصاحب العاهة والنفس، واضح، النفس والحائض. النفس قد يطول الوقت معها، قد تمكث أكثر من شهر، نقول تبقى تؤخر الطواف، تؤخر الطواف، وهذا من أجل العذر. قال فلا بأس.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويبيت بمن الليلتين إن تعجل وثلاث ليال إن تأخر.
قوله ويبيت بمن، يعني بعد طواف الإفاضة والسعي، سعي الحج، يرجع إلى منى، يرجع إلى منى ولا يبقى بمكة، بل يرجع إلى منى وجوبا إذا كان يعني له مسكن في منى وكان مقيما بها قبل ذلك، فيرجع إلى منى يبيت بها. وهذا هو قول الجمهور أن المبيت بمنى واجب. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى. لماذا يبيت؟ من أجل سقايته، من أجل السقاية، لأن السقاية كانت عنده، وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أذن النبي عليه الصلاة والسلام للرعاة ألا يبيتوا بمنى، فإذنه للسقاة والرعاة دليل على أن غيرهم إيش؟ لا يؤذن لهم، أن غيرهم لا يؤذن لهم، بل يبقون بمنى وجوبا، فيجب عليهم المبيت بمنى فيرجعون إلى منى. قال ليلتين إن تعجل، ليلتين إن تعجل، ما الليلتان للمتعجل؟ هما ليلة الحادي عشر والثاني عشر. قال وثلاث ليال إن تأخر، وهي ليلة الثالثة عشر، الثالثة عشر بفتح الجزئين. ودليل ذلك قول الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ولا شك أيها الإخوة أن التأخر أفضل من التعجل. لماذا؟ التأخر في منى ثلاث ليال أفضل من التعجل. لماذا؟ لأمرين: الأول أنه السنة، لأن هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يتعجل بل تأخر بمنى. وثانيا أن فيه زيادة أعمال، فيه زيادة أعمال وذكر لله عز وجل. فإذا بقي بمنى اليوم الثالث عشر فإنه سيرمي الجمار وسيذكر الله، واضح ذلك، سيذكر الله ويبقى بمنى ويصيب خيرا من الله عز وجل. فالتعجل حينئذ فالتعجل مفضول، والتأخر هو الأفضل، هو الأفضل. وقوله تعالى فلا إثم عليه، هذا فيه رد على اعتقاد من يظن أن التأخر لا يجوز من أهل الجاهلية، فلهذا قال الله عز وجل ومن تأخر فلا إثم عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويرمي الجمرات الثلاث في أيام منى، والله أعلم، وصلى الله على محمد وسلم.
قال ويرمي الجمرات الثلاث في أيام منى، وجوبا لفعله صلى الله عليه وسلم، لأنه رمى الجمرات وقال لتأخذوا عني مناسككم، فيرمي حينئذ الجمرات. قال والله أعلم، هذا من حسن الأدب مع الله عز وجل، هذا من المصنف من حسن الأدب مع الله عز وجل، حيث رد العلم إلى الله عز وجل بصيغة التفضيل والله أعلم. وهذه طريقة العلماء رحمهم الله، أنهم يقولون في ختام كتبهم وكلامهم والله أعلم. وهذه أيضا طريقة القرآن. نعم، جاء دليل ذلك في كتاب الله عز وجل، في قوله، مثال ذلك قوله تعالى في آخر سورة، آخر آية من سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قال الله عز وجل في آخر الآية: والله بكل شيء عليم، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. قال ابن عاشور رحمه الله: هذا فيه الدليل لأهل العلم حينما يقولون والله أعلم في ختام كلمهم. قال وصلى الله على محمد وسلم، اختتم رسالته النافعة بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا عادة المصنفين الحسنة، وهذا ما مضى عليه عمل الأمة في أقطار الأرض، وهو عمل الخلفاء الراشدين، فإنهم كانوا في ختام كتبهم، نعم، يقولون صلى الله وسلم على محمد، كما ذكر ذلك الحافظ السخاوي في كتابه القول البديع في الصلاة والسلام على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم. ونحن في ختام هذه الرسالة المباركة نضرع إلى الله عز وجل أن يغفر للمصنف وأن يثيبه أعظم الثواب وأكمله. اللهم اغفر له وارحمه واجزه عنا أحسن الجزاء. اللهم ارفع درجاته وكفر سيئاته. اللهم أنله ما تمنى من الخير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم استعملنا في طاعتك ووفقنا لمرضاتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم جرنا فيما أصبنا واغفر لنا ما أخطأنا فيه أو قصرنا يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ها هنا بعض الأسئلة. يقول السائل: قال المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة: فإذا وصل الركن اليماني استلمه بيده وكبر، هل يشرع التكبير عند استلام الركن اليماني؟
لا، التكبير لا يشرع عند استلام الركن اليماني، لا يشرع عند الركن اليماني لا التكبير ولا التقبيل ولا الإشارة إليه من بعد، ولا الإشارة إليه من بعد. فالمشروع عند الركن اليماني هو كما قلنا في الدرس، إيه نعم، الاستلام فقط، وهو المسح، الاستلام، استلام الحجر مسحه يسمى استلاما. فالركن اليماني لا يشرع عنده إلا الاستلام فقط، ولا تكبير ولا تقبيل ولا إشارة إليه من بعد، ولا يصح قياسه على الحجر الأسود، لا يصح قياسه على الحجر الأسود، لأن هذا من الأمور التوقيفية. فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح الحجر الأسود وقبله واستلمه، واستلمه بالمحجن وأشار إليه، هذا كله وارد في الحجر الأسود خلافا للركن اليماني. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم استعمال الصابون المطيب للمحرم؟
الصابون إذا كان مطيبا فيه طيب، فيه طيب، فلا يستعمله، لأن المحرم منهي عن التطيب. لكن عليه أن يستعمل المنظفات العادية التي ليس فيها معطرات، التي ليس فيها معطرات. أما أن تكون رائحة الصابون رائحة يعني مقبولة وليست من الطيب، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لأن بعض المعقمات والصوابين تكون ذات رائحة مثل رائحة النعناع مثلا أو الليمون، فهذه لا بأس بها. أما الطيب فلا، ما كان مطيبا منها فلا يستعمل للمحرم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من سافر من مكة إلى المدينة وهو متمتع، هل ينقطع تمتعه ومن أين يحرم؟
هذا إذا جاء إلى مكة للحج، جاء مثلا أفاقي من مصر أو من المغرب، جاء إلى مكة ثم اعتمر وهو متمتع، ثم جاء إلى المدينة للزيارة والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى مكة، فإنه لا ينقطع تمتعه بهذا السفر، لا ينقطع تمتعه بهذا السفر، بل يبقى على تمتعه ويرجع إلى مكة، يبقى فيها إلى اليوم الثامن ويحرم من هناك، لا يحرم من الميقات، لأنه صار كأهل مكة، مقره مكة، صار كأهل مكة، مقره مكة، ولا ينقطع تمتعه. نعم، قال بعض أهل العلم إن السفر يقطع التمتع، إن السفر يقطع التمتع، ولكن الصحيح أن السفر الذي يقطع التمتع هو سفره إلى أهله، رجوعه إلى أهله، رجوعه إلى أهله. فلو رجع إلى مصر، نعم، إلى أهله، قلنا انقطع تمتعه كما يقول بعض أهل العلم. وأيضا نقول: انتبه، إذا سافر إلى أهله وأقام عندهم وليس سفره طارئا، يعني سافر ليحضر أوراقا مهمة ويرجع من فوره، أو سافر إلى الرياض لحضور اجتماع ثم رجع إلى مكة، هذا رجوعه إلى أهله هنا ليس رجوع إقامة ولكنه رجوع عارض، فحينئذ لا ينقطع تمتعه. الذي يقطع التمتع من السفر هو الرجوع إلى أهله والإقامة عندهم. واضح ذلك؟ هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، أن التمتع انتبه لا ينقطع بالسفر إلى غير بلاد أهله، إلى غير بلاد أهله، نعم إلى غير بلاده. فإذا رجع إلى بلاده فينظر هل رجوعه رجوع طارئ لأمر مهم ويرجع، أو رجوع إقامة. فإذا كان رجوع إقامة انقطع التمتع، وإذا كان رجوعا طارئا لا ينقطع التمتع. هذا هو تحقيق المسألة وتحريرها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: متمتع جعل عمرته لأخيه وحجته لنفسه، هل هذا صحيح وهل يلزمه الهدي؟
نعم، لا بأس بذلك. إذا كان متمتعا وجعل العمرة لأخيه أو لأبيه أو لأمه وجعل الحجة لنفسه لا بأس بذلك، ولكنه متمتع وعليه الهدي. عليه الهدي لماذا؟ لأن هذا الهدي إنما جعل لترفهه بسقوط أحد السفرين، لأن الله يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فهذا الهدي يسمى هدي الشكران، هدي الشكران، لأنه جاء بنسكين في سفرة واحدة، وسواء كان النسكان له أو كان أحدهما لغيره والآخر له، فهذا لا يسقط الهدي، لا يسقط الهدي، فيبقى عليه الهدي يأتي به حتى ولو كان الحج لشخص آخر، اعتمر عن فلان وحج عن فلان، فالهدي باق في ذمته، والله أعلم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.